أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
بارك الله فيك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين كيف هيأ لأوليائه النصر ودبر لهم الأمر واستدرجهم بالرفق حتى جاءوا وانتصروا وكثير منهم على كره منهم، وكيف هيأ لأعدائه الهزيمة واستدرجهم حتى انتقم لأوليائه من أعدائه. ويبين هذا ليعتبر السامع وينتبه ويستفيد من هذا الكتاب الطيب المبارك الذي جاء لإنقاذ البشرية. فهو كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، قلنا إن العلماء قالوا فيها أكثر من 15 قولا، وأن الذي يظهر أن بعض المسلمين كانوا كارهين لخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكان ذلك الخروج فيه لهم الخير لأنه كان سببا في هزيمة الكفار، وأنه نزع الغنائم منهم وجعلها في يد رسوله وكانوا كارهين لذلك وفيه أيضا الخير. إذن أنتم اطمئنوا، وما يفعل الله لكم الخير فقد كرهتم خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة
وبان في ذلك الخير العظيم. وها أنتم الآن تكرهون نزع الغنائم من أيديكم وجعلها في يد رسول الله وفي ذلك الخير. يجادلونك، المجادلة هي من الجدل، والجدل هو الفتل، والذي يجادل كأنه يفتل الكلام ويقويه ليصرع صاحبه بالحجة. ولذلك المجادلة هي كأنها المغالبة بالكلام ومراجعة الكلام لتعلو حجتك على حجة من يخاصمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن ربه أوعده إحدى الطائفتين: وإذ يعدكم الله. طيب، والعير أخذت الساحل ونجت، لم يبقى إلا النفير. إذن يقول يجادلونك في الحق بعدما تبين، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك، يحاولون أن إيش؟ أن يردوك عن الذهاب بعدما تبين الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي إحدى الطائفتين، وكانوا يريدون العير، لأنهم ليس عندهم من السيوف إلا اثنتين، إلا, إلا, إلا سيف، ولا من الخيل سوى اثنتين، وليس عندهم من السيوف غير ثماني، ولا من الخيل إلا اثنتين، وعندهم 70 بعيرا يتعاقبون على كل 3 على بعير. وكان الأمر صعب، لأن بدر في السنة الثانية في منتصف رمضان، وكانت الوقعة يوم الجمعة، وكان الحال صعب، فكانوا لا يريدون مواجهة مالا الجيش، وإنما يريدون مواجهة العير لأنه لا سلاح فيه. وقالوا 1000 بعير ومغانم لا تنتهي، أما الجيش ففيه الشوكة. يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق بعدما تبين، هذا كأنه مقدم، لكن بعدما تبين بقوله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين والعير أخذ بها أبو سفيان الساحل ونجت ووصلت إلى مكة، فلم يبقى إلا الجيش. قال: يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وهو يقول: لا نذهب. ثم قال: واذكر حين يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وعدهم، والله لا يخلف الميعاد، إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، وأنتم تودون تحبون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أن الذي تباشرها وتكون لكم هي إيش؟ العيل. بعدين قال: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. الله يريد أن يدبر الأمر وأن يجعل كلمة الله هي العليا، ويجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى. ولذلك دبر الأمر، فسمع أبو سفيان بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم والجيش، وسأل وجاء لبدر وقالوا: أناخ هنا. فأخذ من فضلاته وفتتها فوجد فيها النواة، فقال: هذه نواضح، والله هي ثريبة. فأخذ الساحل وأبعد، وأرسل ضمضم بن عمرو الغفاري وقال: تعالوا لي إيش؟ لعيركم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعرضوا لها. وقالوا: إن عاتكة أخت العباس رأت في النوم أن مشكلة وقعت، وأن جاء شخص يقول: اللطيمة اللطيمة أنتم يا غدر. وبعدين طلع على أبي قبيس ونزلت صخرة، وكل بيت دخلتها جزء من تلك الصخرة، فأسرت بها لأخيها، وأسر بها العباس لبعض محبيه من إيش؟ من قريش، وفشت إيش؟ فلما جاء لي قال له عندي حاجة فيك أبو جهل، فقال له يا بني هاشم نحن ما صدقنا رجلا منكم طلعت فيكم نبية جديدة. فقال أنكرت له الأمر وتألمت ولم أخرج إلا ضمضم يقول اللطيمة اللطيمة محمد تعرض لجيشكم وفعل فيه. بعدين سكتوا ثم جمعوا ما جمعوا، وبعدين لما جاءوا جاء الخبر أنهم عياذا بالله قتلت منهم 70 وأسرت 70 وخيارهم صناديدهم قتلوا. فعند ذلك علموا الأمر، وتودون أن غير ذات الشوكة أي القوة تكون لكم، ويريد الله جل وعلا أن يحق الحق بكلماته، أن يعلي الحق بكلماته التي أمر بها نبيه أن يذهب إلى بدر، وأنه سينصره وبما كتبه في اللوح المحفوظ ويقطع دابر الكافرين، يستأصل شأفة الكافرين. ثم قال فعل ذلك وقدر ذلك ليحق الحق ويبطل الباطل، أكده الحق هو الصدق والباطل هو الكذب، ومن أعلى الحق الإيمان ومن أبطل الباطل الكفر. ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون ذلك، ولو كره المجرمون أن يحق الحق ويبطل الباطل. ثم اذكر إن تستغيثون ربكم بدل مما قبلها، أو اذكر جديدة، لأن أذكر دائما بعد إذ، واذكروا إذ أنتم قليل، دائما إذ تعمل فيها اذكر، أو ما هو مشتق قبلها أو تبدل من إذ قبلها. إذ تستغيثون، اذكر حين تستغيثون ربكم، وهنا وقف وتنبيه، هنا فتح باب لكل خير، هنا إنقاذ المسلم من كل ورطة، هنا العزة، هنا الغلبة، هنا الرفعة. إذ تستغيثون ربكم، لذلك هذا باب من الخير يغفل عنه كثير من المسلمين عند الكربات. المسلم إذا دهمته الكربات ما لا يفعل؟ يلجأ إلى الله. إذ تستغيثون ربكم، ولذلك حتى الكفار كانوا يعلمون أنهم إذا دهمتهم الكروب لا ينجي إلى الله، إذا جاءت نقطة الصفر لا ينفع إلا الله. لذلك كان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل لما فتح نبينا صلى الله عليه وسلم مكة أنه ركب سفينة وذهب إلى الحبشة، فهاج عليهم البحر، فقال أهل السفينة احذروا أن تدعوا ربا في داخل البحر غير رب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهدا إن أنقذتني لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده فلأجدنه غفورا رحيما. فلما نجاه الله جاء ودخل في الإسلام، ولذلك قال وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. لذلك قال إذ تستغيثون ربكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما وصل هم قلة، وهو لمحبته للدين ولخوفه على الإسلام كان في كرب صلوات الله وسلامه، اللهم أنجز لما وعدتني، اللهم إن ترك هؤلاء لا تعبد في الأرض، يدعو يدعو حتى سقط رداءه صلوات الله وسلامه عليه. إذ تستغيثون ربكم، فلما استغاثوا فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم إيش؟ فاستجاب. عطف بالفاء لأن الفاء يقتضي الوقوع مباشرة، الواو يقتضي التشريع ثم تقتضي التأخير التراخي، بل تقتضي الإضراب لا تقتضي نفي المتقدم. القادم محمد لا زيد، أيوة، بل الإضراب ثم للتراخي، جاء زيد ثم محمد أي جاء بعده بمدة، جاء زيد ومحمد للتشريك، يمكن زيد متقدم يمكن متأخر يمكن جاءوا مع بعض يمكن كلهم جاء، تقتضي التشريك في المجيء. لكن الفاء بعدها مباشرة إذ تستغيثون ربكم استجاب لكم، أو مومئة، أيوة، على طول استجاب لكم أني ممدكم. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض بأني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ومردفين، مردفين غيرهم أو مردفين بغيرهم. والذي يرجحه كثير من المحققين أن الملائكة يوم بدر كانوا 5000، ويحيل إلى ما وقع في آل عمران في أحد ب5000. وهل الملائكة قاتلت أم لم تقاتل؟ قولان للعلماء، الذي يترجح أن الملائكة قاتلت يوم بدر، وأن الصحابي كان يرى الرجل أمامه فلا يدري حتى يسقط، فإذا جاءه يجده ميت ويجد فيه أثر ضربة خفيفة ولكن يجده ميتا. وقيل لم تقاتل لأنه لو أرادهم لأرسل جبريل ووضع جناحه تحت بدر كله وقلبه كما قلب قرى قوم لوط. ولكن المحققون يقولون إنهم قاتلوا يوم بدر، ولكن يوم أحد قاتلت الملائكة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاتلوا الجيش لكن جاء ملائكة وقاتلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوم حنين كثروا السواد وأنزل جنودا لم تروا، وفي الغار كانت الجنود تحيط به من الملائكة لو جاء أهل الأرض لدمروا، ولكن أراد الله أن يقوم بالسبب. ولذلك ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها، جنود تحيط بالغار لو جاء أهل الأرض لدمروا إذا أرادوا به سوء. لكن يمشي في الظاهر ويأتي عبد الله بن الرواقط الديني ويركب الناقة ويمشي في الطريق، ومع ذلك هو محفوظ، لأنه لما جاءت نقطة الصفر الذي يريد أن يفعل بالرسول يدمر، كما فعل بسراقة بن مالك بن جعشم لما جاء بفرسه ورآه، وهو رآه وأراد أن يذهب ليخبرهم ساخت قوائم فرسه في أرض معتدلة، قال لعلكم دعوتم علي، أدعو الله أن ينجيني ولكم الأمان. فدعوا له فنجا، فصار كل ما رأى ناس يقول لهم ارجعوا أنا كفيتكم، لا يوجد أحد في الطريق، قال ووفى لنا ما، صار كل ما رأى ناس قال لا تتعبوا أنفسكم أنا جيت من كل الطريق هذه أرجعوا ما في أحد. فرد الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والدين محفوظ ومكلو، لكن مأمورين بالأسباب. ولذلك أبو سفيان لما قال له هرقل هل تغلبنا، قال الحرب بيننا وبينهم سجال، دخل ذلك الأنبياء في الأول، قال هل يتبعه أحد ويتركه، قال لا يقليل ولا ندري ما لا يحدث، قال هل يتبعه كبار الناس أو ضعاف الناس، قال نعم ذلك الدين، قال ذلك كاد يدخل في الإسلام لكن منعه قومه هرقل. ولذلك أبو سفيان قال والله لا علمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيظهر أمير عمرو بن أبي كبشة يخافه ملك بن الأصفر، قال عند ذلك الوقت علمت أنه، ولذلك هذا الدين ما يقاوم أبدا، الإسلام لا يقاوم إلا بما لا، إلا باتباعنا للأخطاء وإبعادنا عن الخط الجاد المنتج. هذا الذي ينهزم به الإسلام، أن المسلمين لا يشتغلون بالإسلام وينهمكون في المعاصي والشهوات وفي عدم سير سلوك الطريق التي تأتي بالعز. إذا تستغيثون ربكم، من منا يبيت في الليل يدعو للمسلمين ويبكي وأن الله يرفع عن الأمة ما حل بها من الضعف؟ إذ تستغيثون ربكم، بعدين قال فاستجاب لكم بأني ممدكم، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذا 5000 على التحقيق، قاتلت على التحقيق. وما جعله الله ذلك الإمداد إلا بشرى لكم، إلا بشرى، أيوة ممدكم جاءت أول، إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن به قلوبكم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. أما هناك بشرى لكم في آل عمران، هنا بشرى ولتطمئن قلوبكم به قلوبكم. جعل ذلك الإمداد يعني تفريحا لكم وتفريجا لكروبكم، ولتطمئن به قلوبكم. بعدين قال وما النصر إلا من عند الله، لا بالجيش ولا بالعتاد ولا بالعدة، النصر من عند الله. إن الله جل وعلا عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها. ثم بين كيف لطف بخلقه وبعبيده الذين سلكوا طريقه. إذ يغشيكم، 3 قراءات، يغشيكم يغشيكم يغشاكم، كلها 7. إذ يغشيكم النعاس مفعول به، أمنة مفعول لأجله منه. إذ يغشيكم النعاس أمنة، إذ يغشاكم النعاس فاعل، يغطيكم النعاس كأن النعاس غطاكم، والمعاني متقاربة. أمنة أي لأجل الأمنة منه، ولذلك النعاس في الحرب رحمة ولطف، والنعاس في الخطب ويوم الجمعة من الشيطان. أيوة يأتي الشيطان يوم الجمعة ويذر بودرة في أعين الناس فينوم الناس حتى لا يسمعوا الخطبة ويستفيدوا منها ويستنيروا منها، فتجد كثير من الناس ينام في الخطبة، لا هذا من الشيطان. أما النعاس في المعارك هذا من الله ومن الأمانة، لأن الإنسان ليس بخائف. وينزل عليكم من السماء ماء مطرا ليطهركم به من الجنابات التي أصابتكم، ويهب عنكم رجز الشيطان وسوسته حيث قال لكم أنتم على غير ماء وعلى عطش وهؤلاء على الماء، وأنتم إذا ستهزمون وستقتلون وأنتم على غير طهارة. فشوش عليهم الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم بما لبد لكم من الأرض وبما جاءكم من المطر، ويثبت به أقدام مواشيكم وأقدامكم على الأرض، لأنها كانت أرض دهسة. ثم قال إذ يوحي، اذكر إذ يوحي إلى ربك إلى الملائكة أني معكم. الله أكبر، جاء في السير سيرة ابن هشام وفي سير أن جبريل جاء على حصان يقال له حيزوم، يقول اقدم حيزوم على ثناياه النقع، فلما رآه الشيطان وكان في سورة سراقة صاح وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وذهب ورمى نفسه في البحر. وقالوا سراقة غشنا، لأنهم كان بينهم وبين بني كنانة من مدرج دم، فقالوا نحن لو نذهب لجاءوا لبيوتنا، فجاءهم وقال لكم الأمان. فلما دخلوا في الإسلام وبحثوا قال سراقة أنا ما كنت موجود وهذا كله كذب. فثبتوا الذين آمنوا وادخلوا في قلوبهم الأمان وادخلوا في قلوب الذين كفروا الرعب. ولذلك الذي ينصر بالملائكة ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما شرع. الذي عنده الملائكة والرياح ينبغي أن تنفذ أوامره وأن تجتنب نواهيه. الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا ينبغي أن يعصى. ولذلك أكبر ما يهزم المسلمين المعصية. أكبر شيء يكون سببا في هزيمة المسلمين المعاصي، البعد عن شرع الله، البعد عن طاعة الله. ومن أكبر ذلك عدم تنفيذ أوامر الإعداد، هذه معصية عظيمة. الله قال وأعدوا، قال ولا تنازعوا، قال كونوا مع الصادقين، قال وتعاونوا على البر، قالوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، بعدين قال واذكروا الله. إذا أكبر مشكلة تعيشها الأمة نواهي معطلة، نواهي منتهكة وأوامر معطلة. هذا الذي يأتي الخلل للعالم الإسلامي منه. فحري بنا أن نهتم بالمؤسسات التي تبصر الأمة بمصالحها وتدعوها إلى سلوكها، وبالمسالك التي تضر الأمة وتحذر من سلوكها حتى تنجو. إذن سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الخوف، فاضربوا فوق الأعناق الرؤوس، وأضربوا نهاية الأعناق، واضربوا منهم كل بنان حتى لا يستطيع أن يمسك السيف ولا الرمح. ذلك الضرب وذلك المأمور به بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، عادوا الله وعادوا رسوله وعادوا دينه ولم يمتثلوا أوامره وانتهكوا نواهيه. ذلك السبب بكفرهم وعصيانهم لله. ومن يشاق الله ورسوله فإن الله جل وعلا شديد العقاب لمن أراد عقابه، فلا يمكن أن يرد عقابه، لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وهذا الحقيقة يعتبر به من رزقه الله العقل ومن رزقه الفهم، ويكون سببا في هدايته وبعده عن المعاصي. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. الشقاق هو العداوة والبغضاء وعدم التنفيذ. ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاق الله ورسوله فقد حلت عليه عقوبة الله، وعقوبة الله شديدة إذا وقعها على من شاقه. ذلكم العذاب فذوقوه، تجرعوه، وهو ما حصل لكم من الهزيمة ومن القتل ومن الأسر. ومعه أيضا عقاب أشد وأنكاء يوم القيامة إن لم يتم منكم من لم يمت. والحقيقة أن هذه الموقعة هي أول موقعة كانت فاصلة، يوم الفرقان، يوم بدر، هذا يوم له ما بعده. ولذلك أعز الله الإسلام ورفعه. ومن يوم بدر والكفار في إيش؟ في نزول، والإسلام في صعود. ولذلك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأكثر ما يكون سببا في هزيمة المسلمين هو المعاصي، المعاصي، المعاصي هي التي تسبب التقويض. سواء كانت معاصي من ربا ومن خلاف ومن عدم إعداد ومن عدم توافق ومن عدم بحث عن العقول وتوظيفها في مصالح المسلمين. لأن من أكبر ما ينصر الإسلام الاهتمام بالعقول وإعدادها وتوظيفها في مصالح المسلمين، فإن هذا العمل يجعل الأمة ترتفع وتقوى بسرعة. ومن أكبر ما يقوض المسلمين الزهد في العقول، عدم الاهتمام بالفرص إذا سنحت. عقول المسلمين تذهب للغرب، لماذا؟ كيف أمة تزهد في العقول تكون قوية؟ لو الآن عملت استبيان تجد أغلب الأذكياء الذين يديرون المصانع والمؤسسات هم مسلمون ذهبوا للغرب لأن أهلهم زهدوا فيهم. إذا لا بد أن نشيع بيننا الاهتمام بالعقول والبذل للإبداع والاهتمام بالعلم وجعل المراكز للعلم والإبداع وشراء العقول ومتابعة أسباب الضعف وإيجاد الوسائل لإزالته والبحث عن أسباب القوة وتتبعه حتى تكون الأمة في المكان اللائق بها. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أمة القرآن لا بد أن تكون لها الصدارة، أمة القرآن لا بد أن تكون خير أمة أخرجت للناس، أمة القرآن لا بد أن تكون أقوى الأمم، ولا يكون هذا إلا باهتمام بالعقول وبالاستشارة وبشراء يعني العقول والبذل فيها وبالاهتمام بالإبداع وبالاهتمام بالاستشارة وبالاهتمام بالتعاون بين المسلمين، لأن ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل الحل في الإسلام، كل الحل في القرآن، كل ما نحتاج إليه في هذا الكتاب. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجله حتى يسمع كلام الله. إذن حري بنا أن نفهم هذا الكتاب وأن نعمل به وأن نتمثله وأن نحل مشاكلنا عن طريقه وأن نؤسس مؤسساتنا عليه وأن نعمل برامجنا عليه، فإننا إن فعلنا ذلك ارتقينا وعزينا في الدنيا ورحمنا في الآخرة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين وقوي شوكتهم ورد عنهم كيد أعدائهم. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني أنا أرغب في أن تكون الأسئلة نافعة، إما تتعلق بالدرس إذا كانت بعض الآيات أو بعض الكلمات غير واضحة يسأل عنها لنستفيد وليكمل فهم الحضور للآيات المفسرة، أو يكون المسلم يسأل عن شيء يحتاجه لدينه. أما الأسئلة التي هي ترف أو قد لا يحتاج لها الإنسان هذه لا تنبغي في مثل هذه الدروس، ينبغي أن تكون الأسئلة موجهة، وأنا لا أريد أن نرد سائلا عن ما يريد. يقول أصابه هم شديد فيرجو الدعاء ويقول وبما لا توصي كل مهموم وما أكثره. جزاك الله خير. في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، وفيه لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وفيه الاستغفار وقراءة القرآن، تقرأ سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك وتسأل الله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، وتكثر من الطاعة، وتعلم أن الدنيا متاع قليل. قل متاع الدنيا قليل، هي تريدها صفوا من الأقدار، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، فهي دار زوال. فالذي يركن إليها تغر، قل ما هي غرور. فلذلك الذي يركن إليها يعني يفاجأ مفاجآت قد لا يكون وراءها مشكل. نرجو الله السلامة والعافية. وقضية الحزن أمر انفعالي، لكن الإنسان يسأل الله العافية ويسأله التخفيف. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ماذا قال؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. العين تدمع والقلب يحزن، هذا ما يملك الإنسان، لكن يملك الإنسان لا يتسخط، لا يقول كلام لا ينبغي، لا يشق الجيوب ولا يرطم الخدود، هذا ما ينبغي. وإنما الحزن الإنسان بشر ما يرد هذا، لذلك الدمع رحمة، ويرحم الله من عباده الرحماء. لكن الإنسان يدفع هذا بالاستغفار وبالدعاء وبممارسة الطاعات وبالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، ولما نعي لابن عباس أخوه قثم تنحى وصلى ركعتين، لأنك إذا قلت الله أكبر هانت عليك الدنيا. الله أكبر من كل شيء، من المصيبة ومن الشمس والقمر ومن السماء والأرض، الله أكبر. يعني إذا دخل المسلم في الصلاة تهون عليه كل الأمور. لذلك قال أرحنا بها يا بلاد. نرجو الله أن يفرج عنا وعن المسلمين. هل يجوز صلاة الضحى في قباء قبل الظهر بثلث ساعة؟ نعم، قبل الظهر بثلث ساعة يجوز. نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر؟ نعم، في المزارات تبدأ بقباء بأحد. أولا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ونهى عن الصلاة بعد العصر لأن عمله ديمة، فجاءه ضيوف وأخروه عن ركعتي اللي قبل الذي يصليها قبل العصر وصلىها بعد العصر فجعلها ديمة، هذا يقال. وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهي من خصائصه. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور يذكرها العلماء عند بداية كتاب النكاح في الفقه، يذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خص بالضحى والأضحى وبأمور، وبجملتها أنه إيش؟ إذا عمل عملا دام عليه ولم يتركه صلوات الله وسلامه عليه. أما المزارات الموجودة في المدينة فالشرع منها أربعة، وأنا أوصي الحجاج والمعتمرين والزوار أنهم إذا زاروا القبلتين أو زاروا أحد يزورها بنية الآثار حتى لا يأثموا ولا يبتدعوا. أي مسلم يريد أن يزور القبلتين أو يزور مثلا مساجد السبع الخندق أو يزور مسجد الناقة أو يزور مسجد الراحة أو مسجد الجمعة، هذه الأماكن يزورها بنية أنها آثار يطلع عليها، لا يزورها بنية أن هذه متعبدات، هذا يأثم ويكون مبتدعا. لكن إذا أصلح نيته وقال أنا أزور هذه المساجد لنرى محل المعركة ونعرف أن هذا غير سنة، هذا أمر سهل، نزور القبلتين لأن هذا المحل يقال تحولت فيه القبلة، نزور لأنه آثار. أما تزور أنه مزار هذا بدعة. فلذلك الأمور تتغير بما لا بالنية. فنحن لازم ننبه الحجاج حتى أهل التكاسي إذا أراد الواحد أن يودي يقول له ترى هذا ما هو مزار، هذا آثار، أما البقيع قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، ووحد كان يذهب إليهم ويترحم عليهم. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقباء من توضأ في بيته وصلى ركعتين في قباء كان كأجر عمرته. إذا هذه المزارات التي تزار للعبادة، لأن القبور تزار للدعاء لأهلها ولتذكر الموت، لا تزار لتدعى. تزار كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، ما قال أتيناكم قاصدون، ما قال نريد منكم، لا فعل ذلك نبينا ولا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة، ولا يعهد هذا إلا بعد أن إيش يعني الأمة مسكينة حصلت لها أمور. ولذلك إجابة الدعاء من خصائص الربوبية، أما أن يجيب المضطر أما أن خلق السماوات والأرض. وقال ربكم ادعوني، ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائط، وقال للغلام فإذا سألت فاسأل الله، ما قال إذا سألت فاتخذ الوسائط لله، وقال وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا الحاجة من الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا، اطلبوا من حوائجكم وسيلة إلى الله بطاعته واطلبوا حوائجكم منه، ما هنك تتخذ الوسائط دون الله لا. وحديث عمان بن حنيف على الضعف الموجود فيه قال ادعو الله أن يرد إلي بصري، قال له إن شئت صبرت وإن شئت إيش دعوت، إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. قال ندعو، قال نذهب إلى الميضة وتوضأ وقل يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفعه فيه، أي اقبل دعاه فيه. ومما يرجح أن المقصود الدعاء عدول عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس عام الرمادة لما استسقى، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا وهذا عم نبيك ادعو يا عباس، هذا في البخاري. ولو كان المقصود بالتوسل بذاته لذهب إليه في القبر وقال تعالى نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا اللهم إني أتوسل إليك بنبيك الذي يظهر من النصوص أي بدعاء نبيك، هذا الذي تعضده النصوص، لأنه قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. وقال العباس اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا وهذا عم نبيك ادعو يا عباس. نعم. المسألة طبعا هي مسألة فرعية ليست أصلية، ولكن بعض الناس يجعل الأمور في غير محلها. نعم. يقول خرجت من مكة متوجها إلى جدة للحجز على الطائرة ورجعت إلى مكة محرما، وذلك قبل طواف الوداع وإحرامي للعمرة، وطفت طواف الوداع عند خروجي من مكة. هذا فيه مشكلة، ولكن هو خلاف. بعض الناس لا يكمل حجه ويدخل في نسك آخر وهو متلبس بالنسك السابق، وهذا عند بعض العلماء يفسد النسك اللاحق. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذه المسألة. إيضاح ذلك أن الحاج يفعل الحج ويترك بعض الواجبات ويبقى عليه، لأنه ما تحلل التحلل الأكبر للواجبات الباقية عليه، أو يترك ركن وبعد ذلك يدخل في نسك جديد وهو باقي على النسك الأول. كيف أنت تدخل في نسك وأنت متلبس بنسك آخر؟ فلذلك ينبغي للإنسان أن يكمل نسكه، أول شيء يكمل نسكه بعدين يدخل في النسك الجديد. لذلك طواف الوداع عند الجمهور واجب، يجبر بما لا يجبر بدم لغير أصحاب الأعذار. أما الأعذار الذين هم كالحائض أو من في حكمها يسقط عنهم طواف الوداع. وعند مالك يقول طواف الوداع سنة، ولكن قول الجمهور أظهر. نعم والله أعلم. كما أن قول مالك يقول وفيه من يقول أن طواف الوداع حق للبيت، والذي يريد أن يخرج من مكة ولو لم يكن حاجا يجب عليه أن يطوف بالبيت، فليكن آخر عهده سواء كان حاجا أو غير حاج، وإن كان هذا القول مرجوح. نعم. تقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. السؤال هل تختص فقط تربة المدينة أو مكة أو غيرها؟
الله أعلم، لعلي نراجع إن شاء الله. من عنده علم في هذا؟
يقول لماذا في الجنازة لا يكتفى بقولنا الصلاة على الأموات ونسمي الرجل والمرأة والطفل؟ فهل لنا جزاك الله خير؟ فصل لنا جزاك الله خيرا حبك الله. المهم أن الطفل له دعاء خاص، والرجل والمرأة دعاهم سواء، فإذا كان فيه طفل يذكر حتى يدعى لدعاء الطفل. اللهم عظم أجره فيه، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، اللهم عظم، اللهم ارحم والواليديه مساكين، لأنه هو ما عليه ذنب، فالصلاة عليه في فائدة لوالديه. أما إذا كان ما فيه طفل يقال الصلاة على الأموات، لأن الدعاء سواء. واضح؟
نعم يكفي. نعم. السلام عليكم.